الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد فحياكم الله هذه الليلة في المجلس الثاني في هذا الدرس وقد وصلنا إلى قوله فصل ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك غير ممكن لكن لو كان ممكنا فصب الماء دفعة واحدة مطهر يعني صب القلتين مرة واحدة مطهر لكنه سيصب على فترات أو على دفعات طيب لكن تفضل شيخ
قال رحمه الله فصل ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك غير ممكن لكن يوصل الماء على ما يمكنه من المبالغة إما من ساقية وإما دلوا فدلوا أو يسير إليه ماء المطر أو ينبع قليلا قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير
أحسنت إذن هذا مبني على مسألة كما قلت لكم أنه لا يأخذ حكم كل جري على حدة نعم الفصل المسألة الثانية قلتان أو فوق قلتين قال فكثر بما دون القلتين نعم
فصل
لحظة يا شيخ أيوة صوتي واضح يا شيخ صوت الشيخ خلاص تفضل اللي هو إنما ما تصب دفعة واحدة إنما تصب على دفعات نصف قلة جيد أنا أقول لك كلامه هذا هو لكن خلينا نناقشه إيش رأيك فهمتني الآن بيزيد كوب بعدين كوب حتى يصل قلتين يصير مشكلة ما حل المشكلة ما كل مرة تنجس نعم
قال فصل
أيوه
فإن كوثر بما دون أيوه. القلتين
نعم مثلا كان دون قلتين خلاص أو كان فوق قلتين لكنه متغير فراد أن يكاثره بما دون قلتين نصف قلة خلاص لمسألتنا فزال
قال فزال تغيره أو طرح فيه تراب أو مائع غير أو طرح فيه تراب أو مائع غير الماء
غير الماء
أو مائع غير الماء أو غير ذلك فزال تغيره به ففيه وجهان أحدهما لا يطهر بذلك لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى ولأنه ليس بطهور فلا يحصل به الطهارة كالماء النجس
وهذا الذي ذكرته أنت صح ولا لا هذه مسألتكم لا ما هذه المسألة أنه كاثر بما دون القلتين قال هذا القول الأول قال لا تدفع النجاسة عن نفسها لكن طيب مجموعها بعد ذلك هل يدفع النجاسة عن نفسه هذا الرد الثاني
والثاني يطهر لأن علة نجاسته التغير وقد زال فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه وكالخمرة إذا انقلبت خلا
وهذا اللي يظهر لي والله أعلم تفضل
فصل ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير في قول القاضي وابن عقيل قال ابن عقيل
هو طبعا هو ينظر إلى بقية المائعات إلى أنها تقاس على السمن ذكرتوها هذا رأيه فالآن يبني هذه المسألة عليها تفضل
قال ابن عقيل إلا الزئبق فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة فقال إن كان مائعا فلا تقربوه
إن كان جامدا خذوها وما حولها وألقوه وإن كان مائعا فلا تقربوه شغال نعم
رواه أبو داود ولو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بإراقته
أحسنت لحظة يا شيخ شغال هو المكروه إيش فيه زي تقطيع انا صوتي واضح طيب اكمل ان شاء الله اذن القول الاول انه لا يطهر غير الماء في الماء من المائعات بالتطهير خلاص فسد القه ارمي القول الثاني
كويس واختار ابو الخطاب
عند القول الثاني
واختار أبو الخطاب أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر به
جيد عندنا الزيت هذا زيت الذرة أو زيت مثلا أي نوع من زيت الزيتون أو نحوه كيف يطهر في نجاسة كيف يطهر
إذا نحتاج إلى لا تسكر يا خل باب مفتوح يا شيخ أبدا لا يسكر الباب لا يغلق الباب أبدا خل باب مفتوح ها كيف تتوقعون أن الزيت يطهر هذه حلول فقهية تذكرون مسألة الحلول الفقهية هذه من مسائل الحلول الفقهية اكتب عندها حلول فقهية عشان تتذكرونها أبو الخطاب يقول يمكن أن يطهر الزيت بليش بطرائق التطهير سواء بالمكاثرة أو النزحة أو إلى آخره خلونا نشوف اختار أبو الخطاب
واختار أبو الخطاب أن ما يتأتى تطهيره كالزيت يطهر به لأنه أمكن غسله بالماء فيطهر به كالجامد
يا سلام يعني نغسل الزيت بالماء فيطهر تجي هذه تجي اسمع أبو الخطاب بعضكم ضحك ظن أنها ما تجي اسمع وطريق
تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه
نخوضه ثم نحركه حتى يصيب الماء جميع أجزاء الزيت فالماء سيدفع النجاسة الموجودة في الزيت ثم بعد ذلك ما الذي يحصل يطفو ليش الزيت والماء تحت معه النجاسة اسمع شو يقول
ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه ثم يترك حتى يعلو على الماء
يصير الزيت فوق والماء بالنجاسة تحت فيؤخذ يعني نبدأ نأخذ ليش الزيت بهذا الشكل أو نهرب الماء من تحت حتى يصفى لنا الزيت تفضل شيخ
قال ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ وإن تركه في جرة وصب عليه ماء فخاضه به وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاز
زي في زمننا هذا الصنابير البزابيز بزبوز تحت ويفتح يخرج الماء ويبقى ليش الزيت نعم
والخبر ورد في السمن ويحتمل أن لا يمكن تطهيره
يعني معناها أن أبا الخطاب من يكمل لا يقيس الزيت على السمن لا الزيت الدهن أي شيء آخر لا يقيسه على السمن ويرى أن السمن حالة خاصة نعم طيب ليش ما الفرق بين الزيت وليش والسمن السمن إذا وضعته في الماء يجمد أما الزيت يبقى زيتا إذا في فرق وهذا الفارق مؤثر أم غير مؤثر مؤثر فكلام منطقي جدا وصحيح نعم مش عندك وضحت ليه
نعم ليه
ما أظن أنه ما أظن أنت عاد تخصص وتعرف تجي ما تجي تفضل يا شيخ
قال ويحتمل أن لا يمكن تطهيره لأنه يجمد في الماء ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتطهيره لمشقة ذلك وقلة وقوعه
نعم سؤالكم مشايخ هل قلة الوقوع تمنع القياس يعني قلة وقوع الفارة في السمن هذه نادر تحصل أن الفارة تقع في السمن الغالب أن السمن يكون في عكة يكون في 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 مكان محفوظ الناس تحافظ عليه نادر جدا أن تأتي فارة فتموت في سمن نادر ونادر جدا أن تلقى سمنا سائلا يقع فيه مثلا الفارة قليل أندر من النادر فلما كان نادرا رأى لا يقيس عليه فنخلص من هنا بقاعدة وهي هل المشقة والندور مانعة من القياس طبعا نضع على شكل سؤال فما نبحثها ما مر علي ما مر على كلام المؤلف يرى أنه يمنع يرى أن المشقة والندور مانعة من القياس ولذلك يمكن أن نصغ هذه القاعدة فيما بعد أحدكم يدرسها ويبين لنا هل المشقة والندور مانعة من القياس أم ليست مانعة هل هي من موانع القياس وقوادحة أنا ما مر علي هذه المسألة أبدا في 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 كتب الأصول يا شيخ فهد محمد بس لا بس قال وقلة وقوعه واحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتطهيره لمشقة ذلك وقلة وقوعه فجعل قلة الوقوع دليل على أنه ما يجعل السمن أصل ويفرع عليه فرع هذا واضح من كلام هنا هم يقولون النادر لا حكم له لكن ما هو صحيح النادر له حكم صح ولا لا النادر له حكم لكن هل يمكن أن يقاس عليه هذه المسألة التي أقصدها ها إيه بس هل النادر لا حكم له ولا له حكم؟ يعني له حكم خلص. نعم فصل.
فصل. وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت والباقي طاهر، لما روت ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
طبعا كلام رواية البخاري، رواية البخاري تعم الجامد وليش والمايع في السمن، في الجامد نأخذ ما حول الفأرة ونلقيه ونأكل سمننا، في الماء نأخذ ما حول الفأرة ونلقيه وننظفه ونأخذ الباقي نأكله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عامة. لكن رواية معمر، معمر بن راشد عن الزهري لا تختلف. فضل شيخ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده على شرط الصحيحين.
يا سلام. الآن نريد أن نعرف متى يكون جامدا، اكتبوا عندكم ضابط الجامد، وهذا مبحث ممتاز جدا لمن أراد أن يبحث كرسالة علمية، اسمه الضوابط عند الحنابلة، لا تجد هذا الضابط قد أفرد في بحث، جمع ضوابط الحنابلة في المسائل وضعها بحثا مستقلا، فهذه من الضوابط. ضابط الجامد، كيف نعرف أن هذا جامد أو سائل؟ وضعوا اختلفوا على قولين، القول الأول ما ذهب إليه المؤلف
قال وحد الجامد الذي لا تسل النجاسة إلى جميعه هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه،
ما ينتشر حتى لو كان بولا أو عذرة أو نجاسة أخرى ما تنتشر كالفارة مثلا. طيب هذا القول الأول، والسبب هو التماسك، تماسك السمن منع انتشاره فنأخذه ما حوله، بخلاف المائع ها ينتشر. قال المروذي،
قال المروذي قيل لأبي عبد الله في الدوشاب يعني يقع فيه نجاسة، قال إن كان كثيرا أخذ ما حوله مثل السمن. وقال ابن عقيل،
هذا القول الثاني، القول الثاني في ضابط الجامد ابن عقيل.
وقال ابن عقيل حد الجامد ما إذا فتح وعاؤه ولم تسل أجزاؤه،
يعني مع فتحة الوعاء، مع فتح الوعاء. وكان الخلاف قليل، وظاهر
ما رويناه عن أحمد خلاف هذا، فإن الدوشاب لا يكاد يبلغ هذا، وسمن الحجاز لا يكاد يبلغه، والمقصود بالجمود ألا تسري النجاسة، وهذا حاصل بما ذكرناه فيقتصر عليه.
طيب مسألة جديدة وفرع عن ما سبق، لأن عندنا السمن الجامد تأخذه ما حولها وتلقيه، إذا كان مائعا لا تلقيه كله، خلاص نحن على المذهب. طيب تطلع عندنا مسائل أخرى، العجين عجن بماء فيه نجاسة، ما رأيكم؟ أصبح الماء العجين مليء بالنجاسة، هل يمكن أن نفصله كما فعلنا في الزيت؟ لا ما يمكن، خلونا نسمع.
فصل. وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يمكن غسله، وكذلك إن نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتل لم يطهر.
ومثل السمسم، نعم. قيل لأحمد،
قيل لأحمد في سمسم نقع في تيغار فوقعت فيه فأرة فماتت، قال لا ينتفع بشيء منه، قيل له أفيغسل حتى يذهب ذلك الماء؟ قال أليس قد ابتل من ذلك الماء، لا ينقى منه وإن غسل،
يعني تشرب حتى امتلأت حبوب السمسم. نعم.
إذا ثبت.
طيب إيش الحل الآن؟ حلول فقهية. إيش الحل؟
إذا ثبت هذا فإن أحمد قال في العجين والسمسم يطعم النواضح ولا يطعم لما يؤكل لحمه، يعني لما يؤكل لحمه قريبا،
يعني بعد أسبوع بعد 3 أيام. طيب اجعلوا هذا واحد، اكتبوا عليه واحد، الطريقة الأولى والحل الأول يطعم النواضح، نواضح مثل الإبل التي تسني أو ينقل عليها، لا لن تذبح وتوكل فلا بأس بطعامها. الثاني،
وقال مجاهد وعطاء والثوري وأبو عبيد يطعم الدجاج،
الدجاج يأكل من النجاسات ما عنده أي إشكال. الثالث،
وقال مالك والشافعي يطعم البهائم.
الرابع،
وقال ابن المنذر لا يطعم شيئا،
يرمى ذلك العجين الذي وقع فيه نجاسة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، متفق عليه، وهذا في معناه.
أيوة، يعني قاسى العجين والسمسم على الميتة فهو لا ينتفع بها ولا يستفاد منها بشيء، حتى شحومها ما يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، حتى هذه يعني لا ينتفع من الميتة بشيء. فقاس ابن المنذر العجين والسمسم عليها، قياس ابن المنذر ما رأيكم فيه؟ نحتاج إلى نقاشه. الآن ابن قدامة يرجح على إطعام النواضح للقول الأول، ما دليله؟
ولنا ما روى أحمد إسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلفوه النواضح، احتج به أحمد، وقال في كسب الحجام أطعمه ناضحك أو رقيقك.
طيب خلونا على الحديث الأول، الآن كيف نرد على ابن المنذر؟ نقول دليلك قياس، دليلك إيش؟ قياس، حيث قاس السمسم والعجين على الميتة، ودليلنا في المسألة، فتعارض نص مع قياس، فهذا القياس إيش يسمى؟ فاسد الاعتبار. لكن هل فاسد الاعتبار حقا؟ ننظر. طيب التعليل، وقال أحمد،
وقال أحمد ليس هذا بميتة.
ماذا يقصد هذا؟ العجين والسمسم، خلاص يقول ما هو ميتة، أنتم تريدون أن تلحقوه بالميتة يا ابن المنذر، ما هو ميتة أصلا. نعم، يعني
أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تناول الميتة، وليس هذا بداخل في النهي ولا في معناها، ولأن استعمال شحوم الميتة فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى تعدي نجاستها.
عندما دهنت بها الجلود وطليت بها السفن سيلمسها الناس فيقعون في النجاسة، صح ولا لا؟ وعندما استصبح بها فهم لا يرون بالاستحالة فسيصل إلى الجدار والسقف ويؤثر فيه. نعم،
واستعمال ما دهنت به من الجلود فيكون مستعملا للنجاسة، وليس كذلك ها هنا، فإن نجاسة هذا لا تتعدى أكله.
نعم،
قال أحمد،
يعني لا تتعدى أكله حتى لو لمس لا يضر لو مسه إنسان. قال أحمد
ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لئلا يتنجس به ويصير كالجلال،
يعني يصبح مثل الجلالة. نعم، على كل حال إطعام النواضح أو لا. نعم، لكن ما أدري هل ترون أن إرادنا على ابن المنذر، إراد الحنابل على ابن المنذر، يعني ينفي قياس ابن المنذر ويضعفه، أم يبقى قياس ابن المنذر له وجه؟ إيش رأيكم؟ أنا والله أشوف قياس ابن المنذر لا زال له قوته. وين الفارق؟ هذه نجاسة أصلية، تنجست فأصبحت نجسة. مولانا النجاسة دخلت في السمسم ودخلت في العجين فأصبح العجين نجسا، إيش رأيك؟ ما أشوف فرق. كلام المنذر لا زال له وجاهته. أيوة، أي. لا، وحتى لو إنسان حمل شيئا من هذا العجين في 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 جيبه وصلى يأخذ الحكم نفسه، صح ولا لا؟ يبقى لا زال قول ابن المنذر له وجهه. وعلى كل حال هذه حلول، فإما أن يطعم النواضح أو يرمى أو نحوه، لا إشكال، يعني هذه حلول فقط. بئر ثمود لما قال أعلفوه النواضح، لأن لماذا بئر ثمود قال أعلفوه النواضح؟ حمل مادة العذاب، صح ولا لا؟ وهذا حمل النجاسة، فكان يعني فيه من باب الجنس العام طبعا وليس في النوع. جيد، المسألة التي ذكرناها سابقا وهي مسألة ما رأيك الآن الحديث في النجاسة إذا كانت دون القلتين فتنجس بالملاقاة، فوق القلتان فما فوق تنجس بالتغير إلا البول والعذرة، فإن نجاستها مغلظة ما ينفع فيها شيء اسمه قلتان، عرفتوا؟ لازم شيء أكبر مرتين بكثير، فلو كان بلغ 3 قلال 4 قلال 5 قلال ووقعت في قطرة بول، قطرة ولم تغير لونه ولا طعم ولا ريحة، يرمى الماء. وهذه خاصة بليش؟ بول الآدمي وعذرته الرطبة، تفضل يا شيخ.
مسألة قال: إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس،
يعني رطبة، مائعة يعني رطبة. إذن إلا أن تكون هذا استثناء، استثنى استثنى من القاعدة العامة، ويمكن أن نجمع الاستثناءات في المسائل الفقهية. نعم. إلا أن يكون،
إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزعها، فذاك الذي لا ينجسه شيء.
طيب إيش المصانع؟
يعني بالمصانع البركة التي صنعت موردا للحجاج للحاج، يشربون منها، يجتمع فيها ماء كثير يكفيهم ويفضل عنهم.
يعني إذا الحجاج 100,000 200,000، أنا قرأت في تفسير الكبير للرازي مفاتيح الغيب يقول عدد الحجاج في زمانه، طبعا الرازي مات عام 606 للهجرة، يعني قبل 800 سنة، يقول عدد الحجاج في زمانه يكاد أن يبلغوا 600,000. إذا عدد الحجاج في زمانه الإمام الفخر الرازي 600,000، فمعناه العدد هائل جدا. طيب إذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100,000، يعني في عهد بني أمية وبني العباس عندما صنعت أو عملت مصانع مكة، كم عدد الحجاج؟ خلونا نقول 400-500,000، وكل هؤلاء يريدون على مصانع مكة يشربون، فهل هم يشربون لأنفسهم أم حتى نواضحهم؟ حتى إبلهم تشرب، وقد تأتي الإبل أو الخيل أو الحمير فقد يقع منها نجاسة في ليش؟ أو قد تأتي الكلى فتشرب فيكون منها الولوغ فين؟ في مصانع مكة، فهل تؤثر؟ قالوا لا، الماء كثير جدا. نعم.
قال: فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير، لا نعلم أحدا خالف في هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه.
الرجل من البحر يعني الخليج، خليج البحر يخرج لوحده. نعم.
إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله يتطهر منه. فأما ما يمكن نزعه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا ببول الآدميين أو عاذرتهم المائعة. فإن فيه روايتين عن أحمد.
أيوة، القول الأول هو الذي ذكره الخراقي، وهو أن البول والآدمي وعاذرته قلتان ما تنفع، لا بد أكثر من ذلك بكثير. هذا القول الأول أنه يتنجس بذلك. طيب من قال به؟ طبعا هذه رواه الإمام المنذر في الأوسط المجلد الأول 274، من أراد يسجلها الفائدة، لأن قال ابن المنذر. روي نحو هذا،
روي نحو هذا عن علي والحسن البصري. قال الخلال: وحدثنا عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزفوها، ومثل ذلك عن الحسن البصري.
هذا قول صحابي، ما هو قول صحابي في التفريق بين ما بلغ قلتين من أي نجاسة و البول والعذيرة، فدليلهم هو هذا. سئل عن صبي بئر، والبئر أكيد أنها أكثر من قلتين، هذا الأشكال، فأمرهم أن ينزفوها كلها. إلى متى؟ إلى أن يعجزوا عن الإزالة، خلاص يقفون. وجه ذلك،
وجه ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وفي لفظ: ثم يتوضأ منه، صحيح. وللبخاري: ثم يغتسل فيه. وهذا متناول للقليل والكثير، هو خاص في البول، وأصح من خبر القلتين فيتعين تقديمه.
قال في القلتين: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، أي خبث كان، أي نجاسة كانت، عام ولا ما هو عام؟ حديث القلتين عام. حديث لا يبلن أحدكم خاص بالبول، فهنا جاء هذا الحديث مخصص لحديث القلتين، خلاص انتهينا، هذا دليلهم. القول الثاني أو الرواية الثانية في المذهب،
والرواية الثانية أنه لا يتنجس ما لم يتغير كسائر النجاسات،
يعني بول الآدمي وعذرته مثل بول الكلب وعذرته، مثل بول الخنزير وعذرته، مثل أي نجاسة، مثل الدم، مثل أي نجاسة أخرى، لا فرق. طيب اختارها،
قال: اختارها أبو الخطاب وابن عقيل، وهذا مذهب الشافعي، وأكثر الأهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات.
أدلتكم في عدم التفريق بين البول والعذرة مع بقية النجاسات، الدليل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس.
طيب هذا الحديث مخصص لحديث لا يبولن أحدكم الماء الدائم، إن كان دون القلتين ينجس بوجود البول، إذا كان فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير. فكان حديث بلغ المعقولتين مخصص لحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. على القول الأول ها حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم مخصص لحديث إذا بلغ المعقولتين لم ينجس. شفتوا كيف؟ الأول خصصوا بحديث لا يبولن، والثاني خصصوا بحديث القلتين. وتخصيص الأول صحيح وتخصيص الأواخر صحيح، فكلا التخصيصين صحيح. وهذا يسمى عند الرسولين خالد العموم والخصوص الوجهي. سمعتوها؟ هذا هو العموم والخصوص الوجهي. فكيف نتعامل مع العموم والخصوص الوجهي؟ نجمع بينها ونحدد النقطة التي عليها الخلاف، وهو البول فيما دون القلتين أو فيما فوق القلتين، نحدد في هذه النقطة. ثم بعد ذلك نصدر الحكم بناء على مرجحات خارجية. هذه طريقة العموم والخصوص ليش؟ الوجهي. فهذا يمكن تسجلون عنده، هذا من باب العموم والخصوص الوجهي. أولئك رأوا أن هذاك خاص وهذا لا يبلن، والآخرون رأوا أنه إذا بلغ المقلتين خاص. فنحن نأتي فنجمع بينها بالعموم والخصوص الوجهي. لو كان عندنا صبورة سويت لكم دائرتين تبين العموم والخصوص الوجهي. تفضل. الفريق الأول يقول حديث لا يبولن مخصص لحديث إذا بلغ المقلتين. قلنا ليه؟ قال هذا خاص بالبول، باقي النجاسات إذا بلغ المقلتين، أما البول لا. القول الثاني قالوا لا، حديث إذا بلغ المقلتين لم ينجس عام في كل نجاسة ومنها البول والعذرة، خاص بالقلتين. فكان القول الثاني دليلهم أنه مخصص، أن القلتين مخصص. هذا اسمه العموم الخصوص الوجهي. عموم الخصوص الوجهي ما أستطيع أشرحه لكم الآن، لكن على كل حال خلاصته أننا نبحث عن مرجح خارجي للنقطة التي فيها الخلاف. طيب نأتي إلى التعليل.
قال ولأن نجاسة بول الأدمي لا تزيد على نجاسة الكلب.
مش عرف اترك لكم المجال، ما يمكن نجاسة بول الأدمي يشهد من نجاسة الكلب، بول الكلب. المرجع فيها إلى العادات، فالمسألة مسألة عادية وليست مسألة لا مسألة عقلية ولا مسألة شرعية، فالمسألة مسألة عادية. نعم.
وهو لا ينجس القلتين فبول الآدمي أولى.
نعم. قد يقول قائل لا نجاسة الكلب مغلظة، صح ولا لا؟ فنجاسة الكلب تغسل كم مرة؟ سمع. بينما نجاسة البول تغسل مرة واحدة أو ثلاث، صح ولا لا؟ فقياس الكلب أولى، الكلب أولى هو قاله. شوف عندك يا شيخ، فالبول الآدمي أولى، أولى في عدم التنجيس يعني. لكن الشوكاني يقول أن نجاسة الكلب في فمه فقط، عرفتوا؟ بدليل الولوغ اللي هو الغسل السبع خاص بالولوغ فقط، أما البول لا. الحنابلة يشملون الجميع، البول وغيره. طيب نأتي إلى حديث أبي هريرة.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أشهد حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم. نعم.
وحديث أبي هريرة لابد من تخصيصه.
أنا يظهر لي أن مقصود تخصيصه هنا تأويله. نعم. بدليل.
بدليل ما لا يمكن نزعه، فيقاس عليه ما بلغ القلتين أو يخص بخبر القلتين.
يعني أن خبر القلتين مخصص لخبر لا يبولن. نعم.
فإن تخصيصه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل.
لأنهم قالوا في قاعدتهم ما لا يمكن نزحه من مصانع مكة، من مثل مصانع مكة. نعم.
ولأنه لو تساوى الحديثان لوجب العدول إلى القياس على سائر النجاسات.
أيوة. من طرائق التعارض عند الفقهاء والأصوليين ماذا؟ أنه إذا تعارض دليلان فلا يمكن الترجيح، تساقط وذهبنا إلى دليل خارجي، وهذا ما قال المؤلف. تساوى الحديثان ها؟ فأسقطنا العمل بالحديثين وأتينا بالقياس، وهي قياس البول الآدمي على بول الكلب. وضحت هذه المسألة؟ وهذه طريقة الأصوليين عند التعارض، إذا تعارض دليلان ولا يمكن الترجيح تساقطا ونأتي بالقياس. نعم.
فصل. ولم أجد عن إمامنا رحمه الله.
أيوة. هذه مسألة، وهي لماذا أتيتم بصانع مكة؟ وهل كانت مصانع مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبنوا عليها حديث لا يبولن أو حديث إذا بلغ المقلتين؟ منين جبتوها؟ مصانع مكة متى؟ قد تكون إما في عهد بني أمية أو بني العباس، أنا لا أدري متى كانت مصانع مكة، متأخرة. فكيف فجعلون الضابط متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين. ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يبول أن أحدكم. وأنتم تعرفون أن العرف المعتبر من يكمل يرفع يده. أيوة أنت
المقارن للخطاب.
المقارن للخطاب، نعم تفضل. الآن يريد أن يبرر هذه النقطة، تفضل.
قال: فصل. ولم أجد عن إمامنا رحمه الله ولا عن أحد من أصحابنا تحديد ما يمكن نزعه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال أحمد: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها، لأن المصانع لم تكن إنما أحدثت،
أحدثت بعد، إما في عهد بني أمية أو بني العباس. نعم. وقال:
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق مكة فقال: ليس ينجس تلك عندي بور ولا شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل المصانع. وقال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان قال: تنزع حتى تغلبهم. قلت: ما حده؟ قال: لا يقدرون على نزعها،
يتعبون، خلاص وصلوا إلى حد ما عاد يستطيعون أكثر من كذا. نعم.
وقيل لأبي عبد الله: الغدير يبال فيه؟ قال: الغدير أسهل ولم ير به بأسا. وقال: في البئر يكون لها مادة،
يكون لها مادة. ما إيش معنى مادة؟ عين تمدها. نعم.
هو واقف لا يجري ليس بمنزلة ما يجري، يعني أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزعه.
المسألة مسألة مثال فقط، عندما أتوا إلى مصانع مكة مثال، هو المثال لا بأس به بأن يكون بأي شكل كان، فكان المثال هذا موضحا فقط، فلا إشكال أن تأتي بمثال معاصر أو قديم. نعم.
فصل. ولا فرق بين البول القليل والكثير.
هذه في مسألة القليل والكثير، سواء في الجمع أو الفرق أو الضوابط، هذا موضوع جيد. ولا فرق بين البول القليل والكثير. هنا يعني الإشكال هنا أنه ساوى بين البول القليل والكثير ولم يساوي بين البول وسائر النجاسات، ففرق من وجه وساوى من وجه آخر. تفضل.
قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول. قال:
شوف، خرقة فيها شوية بول رميت في بئر، إيش يقول الإمام أحمد؟
قال: تنزح. وقال: في قطرة بول وقعت في ماء لا يتوضأ منه.
ها، قطرة بول وقعت في ماء، قد يكون فوق القلتين وقد يكون دون، وذلك
لأن سائر النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.
نعم.
فصل. إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات،
طبعا بالتجربة، إذا حفر إنسان بئرا هنا وحفر إنسان بئر 5 متر، خلاص مثلا هذه على الحد وهذه قريبة منها، أحيانا ونزل ينسحب كل المال في البئر الأولى ويكون في البئر ليش الثاني، هذا عرفناه بالعادة، فدل على أن هناك اتصالا بين البئر الأولى والبئر الثاني. طيب إذا وقعت نجاسة في البئر الأولى فما حكم البئر الثانية؟ عندنا احتمال أن في عيون علاقة بين البئر الأولى والبئر الثاني، واحتمال ما في، عرفتوا الآن؟ طيب إيش الحل؟ طبعا ذكرت مسألة وأنا أبحث، فذكرت ما تفعله بعض الدول المعاصرة عندما يأتون بالنجاسات فيصبونها في الأنهار، ويكون لهذه الأنوار خرجات كذا اليمين ويسار، لها أسماء عند أهل الأنهار، ما أدري إيش يسمونها، هذه الساقية، ساقية طويلة تمشي 30 كيلو، إيش اسمها عندكم؟
ترع.
ترع ما أظنها ترع يا شيخ، تكون الخليج طويل يمشي 30 كيلو، غطي قرى 40 كيلو، يسمونها ترع.
ترع.
طيب يبقى أنا هنا فيه اتصال، وإن كان المورد واحد، لكن خلونا على مسألتنا بإيران، البئر الأولى فيها وقع فيها نجاسة، هل تؤثر في أو نجاسة بول أو عذيرة تؤثر في البئر الثانية؟ اسمعوا معي.
قال: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات وشك في وصولها إلى الماء فهو على أصله في الطهارة.
أيوة. البئر الثانية ما وجدنا طعم ولا لون ولا ريحة النجاسة، ها؟ طاهر. قال أحمد:
قال أحمد: يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغير طعما ولا ريحة،
لأن بعض الناس ينزل قد يترك البالوعة تمشي فتقع في الماء، هذا اللي قصدت به، أن بعض الدول تجعل أو الصرف الصحي في الأنهار، هذا غلط كبير جدا، عندك الصحاري عندك الجبال دعها تذهب هناك، من تذهب إلى موارد المياه التي يعيش على الناس سببت أمراض وسرطان وكبد وتليف الكبد ومصائب. طيب نرجع إلى هذه المسألة، يكون بين البير والبلوعة ما لم يغير طعمه وريحه. وقال الحسن،
وقال الحسن ما لم يتغير لونه أو ريحه فلا بأس أن يتوضأ منها، وذلك أن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وإن أحب علم
طيب واحد، هذا من الحلول الفقهية، يبغى يعرف، في بعض الناس عنده تشدد نفسي يعني كيف يسوي؟ وإن أحب،
قال وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطا، فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه، وإلا فلا.
يأتي يضع نفط ثم يذوق طعمه زي الغاز مثلا أو البنزين، يضعه في البئر الأولى ويستقبله فين؟ البئر الثاني، فيجد طعمه، فمعناه أن البئر الأولى تصب في البئر ليش؟ الثانية. طبعا هذه مسائل أستطيع أن أقول نستطيع أن نفردها كمسائل للبحث العلمي لمسائل الاختبار، اختبار الأشياء. تريد أن تختبر شيئا اختبره عن طريق إيش؟ بطريقة معينة، فمن هذا الاختبار، وستجد مسائل كثيرة جدا فيها اختبار فتجمعها جيد. طيب الآن عندي بئران، هذه البئر الأولى وبجانبها البئر الثانية، تغير ماء البئر الثانية، النجاسة البئر الأولى تغير ماء البئر الثانية، ننظر.
قال وإن تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة ولم يعلم له سبب، ولم يعلم له سببا آخر فهو نجس، لأن الملاصقة سبب فيحال
ملاصقة،
لأن الملاصقة سبب فيحال الحكم عليه وما عداه مشكوك فيه.
نعم.
ولو وجد ماء متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر،
يعني له طعم لا يشبه طعم النجاسة، أعيد، له طعم لا يشبه طعم النجاسة، أو ريح لا تشبه ريح النجاسة، أو لون لا يشبه لون النجاسة الموجودة في البئر الأولى، فما الحكم؟ وجد يعني جديدة، بعد ما قالت النجاسة في الأولى كان وقع كلب فمات فأعمل انتشرت نجاسته في البئر الأولى، ثم جاء البئر الثاني فوجد له طعم جديد أو لون أو رائحة ليس طعم النجاسة التي في الأولى، إيش الحكم؟ فقال وإذا وإن وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا، آسف، ولو وجد ماء متغيرا في غير هذه الصورة، يعني في غير صورة النجاسة، نعم، ولم يعلم
سبب تغيره فهو طاهر، وإن غلب على ظنه نجاسته، وإن غلب على ظنه نجاسته، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
هذا شك، بدليل أن رائحة وطعم ولون الماء في البئر الثانية ليس كالذي في البئر الأولى. هو يقول وإن غلب على ظنه نجاسته، يقول أنا حاس كذا أن الماء تسرب إلى بئري، فأنا نحكم عليه بالنجاسة، نقول كيف لونه وطعمها وريحها؟ قال لا مختلف، ما يزي لونه وطعمه وريح النجاسة، بس مختلف. طيب لو كانت النجاسة مؤثرة لوجد لونها وطعمها وريحها، صح ولا لا؟ ما وجد لون آخر، نعم. لكن خذ المسألة اللي بعدها،
قال وإن وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها فهو نجس، لأن سبب التغير بالنجاسة
يصلح أن يكون نجسا فهو نجس، نعم.
قال لأن سبب التغير بالنجاسة قد وجد فلا يحال على غيره.
وإن وقعت فيه نجاسة، عد عشان أفهمها،
وإن وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها فهو نجس،
من تلك النجاسة هو نجس، يعني الرجل عنده تشكك، لا الريحة قريبة، نعم.
لأن سبب التغير بالنجاسة قد وجد فلا يحال على غيره، وإن كان التغير لا يصلح أن يكون من النجاسة الواقعة فيه لكثرته وقلتها أو لمخالفته لونها أو طعمها فهو طاهر،
يعني مثلا لون النجاسة أسود واللون هنا أخضر، هل نقول نفس الحكم؟ اختلفت، نعم.
لأننا لم نعلم للنجاسة سببا فأشبه ما لو لم يقع فيه شيء،
نعم.
فصل، وإن توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة، أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده.
أيوة، شو الجواب دون أن تنظر الكتاب يا مشايخ؟ ها، صلاته صحيحة ووضوءه ماذا؟ يقدر يصلي بصلاة ثانية؟ لا، إيش المشكلة؟ لأننا ما ندري، ولا وهناك قاعدة تخدمنا، الأصل الشوة، ها؟ لا، ما هي للطهارة، أيوة، إضافته إلى قرب حادث، أحسنت، والأصل يمكن تسجلون هذه القاعدة، الأصل إضافته إلى أقرب حادث، نعم، فالأصل
قال: فالأصل صحة طهارته وصلاته، وإن علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة أعاد.
أيوة أعاد، لماذا؟ بناء على الأمارة. طيب هذا يفيدنا ماذا؟ استخدام القرائن في الأحكام الفقهية، هذا باب كبير كبير جدا. وهذا استخدم القرينة للأمارة، الأمارة يعني القرينة، استخدم الإمارة، الأمارة الدالة على ذلك. وإن علم،
وإن علم أن النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد، لأن الأصل نقص الماء.
الأصل أن الماء أقل، قلة الماء، الأصل عدم أصل قلة الماء. نعم. لا ما يجب عليه، إن حصلت الأمارة فبها ونعمت، ما حصلت فلا يتكلفها. إيه قال لا تخبرنا. أحسنت. فصل.
فصل: إذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه فهو طاهر.
لحظة عد عشان أفهمها.
إذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه فهو طاهر، لأن أرض البئر من جملة الأرض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء عليها، وإن نجست جوانب البئر فهل يجب غسلها؟
أيوة لو حصلت النجاسة في الجوانب زي المعصير الآن وراء النجاسة في الجوانب. نعم.
قال: على روايتين، إحداهما يجب
إزالة النجاسة، صح ولا لا؟ يجب غسلها، إزالة النجاسة. نعم.
لأنه محل أصابته نجاسة فأشبه رأس البئر.
نعم.
والثانية لا يجب، لأن المشقة تلحق بذلك فعفي عنه كمحل الاستنجاء وأسفل الحذاء.
طيب الأول اعتمد على الوجود، الأول اعتمد على الوجود، الثاني اعتمد الوجود النجاسة موجودة اعتمد المشقة. فالمشقة مانع من النجاسة؟ لا، النجاسة موجودة كما قلنا سابقا. يعني كان القول الأول أرحم إلا أن يصل درجة التعذر، غسل وغسل وغسل وإذا صل درجة التعذر كما يذكر الإمام أحمد في المسألة القادمة. تفضل.
فصل: قال محمد بن يحيى: سألت أبا عبد الله عن قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها ويشربون من ذلك ويتوضؤون.
أحسنت. إيش القصة يعني؟ إيش السؤال هذا؟ ما علاقته بموضوعنا؟ عندك يا شيخ، سألت أبا عبد الله عن قبور الحجارة، وين كتابك؟ طيب أيوه. أخذ البعير، بعير بعض الميت. طيب ما أدري أحد عنده كتاب زايد في المغني فيعطيه الشيخ محمد عاطف. نعم. قبور الحجارة يعني لها علاقة بأجساد من؟ أصحاب المقابر المشركين. فقد تأثرت بأجساد من؟ بأجساد أولئك الروم. نعم.
قال: لو غسلت كيف تغسل؟ إنما يجيء المطر إلى أن يكون قد غسلها،
إلا أن يكون
قد غسلها مرة أو مرتين.
والله إحنا ما نعرف كيف شكل قبور الحجارة هذه، يمكنها بلاد العراق وبلاد الشام وراها الإمام أحمد، كيف شكلها ما ندري، هل هي في تدمر، هل هي موجودة مثلا في 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 الأردن. بس هل هي قبور؟ لا احنا لا نقاش في القبور يا شيخ. لا 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 لا، هذا شيء موجود عندهم اكيد، انها حجاره كبيره جدا توضع القبور وتتاثر باجساد من الموتى. نعم تفضل شيخ.
قال: والاولى الحكم بطهارتها، لان هذه قد اصابها الماء مرات لا يحصى عددها.
يعني تخيلوا الرومان من قبل 2000 و3000 سنه اكيد مع الامطار قد غسلت. نعم تفضل.
قال: وجرى على حيطانها من ماء المطر ما يطهرها بعضه، ولأن هذه يشق غسلها فأشبهت الأرض التي تطهر بمجيء المطر عليها.
حسنت. الآن انتهينا من هذه المسائل، ننتقل المسائل الآن، بدأت المسائل كأنها أسهل بعد العشاء، أسهل من قبل العشاء، صح ولا لا؟ طيب المسائل في ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني مثل الذباب وغيره، ليس فيه دم، نفس يعني دم، ليس فيه الدم، دم الأحمر الذي هو دم الإنسان لا يوجد فيه، فهل ينجس بموته كالذباب والقمل والعقرب والخنفساء وغيرها الوزغ؟ طبعا سيأتينا الوزغ، فإن كان إذا قتلناها ما يخرج منها دم، فهذه ليس لها نفس سائلة يعني ليس فيها دم. فما حكمها؟ هل هي نجسة أم طاهرة؟ يقول الخرقي: وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة فلا ينجسه، يعني أنها طاهرة حتى بموتها، كالذباب مثلا والناموس وغيره. نعم.
مسألة: قال: وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك فلا ينجسه.
طيب إيش النفس؟
النفس ها هنا الدم، يعني ما ليس له دم سائل، والعرب تسمي الدم نفسا. قال الشاعر: أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر،
يعني دم المنذر،
يعني دمه. ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولادة، وتقول العرب: نفست المرأة نفست المرأة إذا حاضت، ونفست من النفاس. وكل ما ليس له دم سائل كالذي ذكره الخرقي من حيوان البر أو حيوان البحر، العلق والديدان والسرطان ونحوها، لا يتنجس بالموت.
سجلوا عند القول الأول. نعم.
ولا يتنجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. قال فيه قولا، قال فيها قولان: أحدهما ينجس قليل، ينجس قليل الماء.
سجلوا عند القول الثاني. القول الأول ليس بنجس، العلق والديدان والسرطان والخنفساء والعقرب والذباب وكما ذكرتكم البعوض، هذه ليس لها نفس سائلة. نعم، هذه طاهرة. القول الثاني نجسة. قال بعض أصحابه،
قال بعض أصحابه وهو القياس، والثاني لا ينجس وهو الأصلح للناس.
طبعا قول الشافعي الثاني هو القول الأول الذي ذكره الإمام أحمد، أو ذكر عن الإمام أحمد. نعم. فأما الحيوان،
فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا.
طبعا مذهب الإمام الشافعي في باب النجاسات متشدد جدا، كثير يدخل النجاسات، كثير من الأشياء يدخلها في النجاسة، وسترون إن شاء الله. طيب، فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قول واحدا. لماذا؟
لأنه حيوان لا يؤكل لحمه لا لحرمته، فينجس بالموت كالبغل والحمار.
شوفوا، أي حيوان حرم أكله لا لحرمته، يعني لا له تقدير وعظمة، مثل الهدهد والصرد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لحرمتها، عرفت الآن، نهى عن قتلها لحرمتها، فهو أو عن أكلها لحرمتها. هنا لا يؤكل لحمه لا لحرمته، مثل الإنسان، فالإنسان لا يؤكل لحمه، لماذا؟ احتراما له، احتراما له، هذا نجس. وضحت القاعدة؟ إذن يقعد بالنجاسة عند الإمام الشافعي، وسترون عند الحنابلة وعند الأحناف كذلك أنهم يقولون لا يحرم أو لا يؤكل لحمه لا لحرمته، فدل على نجاسته. نعم. والدليل؟
قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري وأبو داود. وفي لفظ: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغبس.
وقف يا شيخ، الأول قال في إناء أحدكم، هنا قال ماذا؟ في شراب أحدكم. تعليقات المؤلف على هذه اللفظة: في شراب أحدكم، وهذه دل على العموم، شراب أحدكم أي شراب كان. فضل يا شيخ، إذا وقع الذباب
في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال الشافعي: مقله ليس بقتله،
كان إخراجه. نعم.
قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن.
شفتوا كيف؟ ما نظر في شراب أحدكم وجد مضاف إليه فهو عام، فأخذ بعمومه، قال عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن مما
يموت بغمسه فيه، فلو كان ينجس الماء كان أمرا بإفساده.
يعني يراق الماء أو الشراب. وقد روي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان: يا سلمان، أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليست لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه. وهذا صريح أخرجه الترمذي والدارقطني. قال الترمذي: يرويه بقية وهو يدلس. فإذا روى عن ثقات جود.
أحسنت. وكما قلت لكم، إلى الآن لم نجد ابن قدامة يصحح إلا أو يأخذ بتصحيح إلا أحمد والترمذي. نعم. ولأن التعليل ذكر عدة علل،
ولأنه لا نفس له سائلة، لم يتولد من النجاسة، فأشبه دود الخل إذا مات فيه.
أيوة، سجل عندكم بحث أحكام التولد، أحكام التولد. إذا كان المتولد هنا، المتولد هل كل متولد يأخذ حكم أصله؟ هل كل متولد يأخذ حكم أصله؟ نقول إن كان المتولد عينا مثل الغنم، البهم من أمهاتها، فهذا متولد عينا فيأخذ حكمه، وإذا كان كسبا فلا يلزم أن يأخذ حكمه. مثل المتولد في الإجارة قد يتولد عنه ماذا؟ محرم، فلا يأخذ حكمه. فإذن نقول المتولد عينا يأخذ حكمه، المتولد كسبا لا يأخذ حكمه. طب هنا لم يتولد من نجاسة، طب إذا تولد من نجاسة مثل الصراصير، تولد من النجاسة يعني ولد من النجاسة، يعتبر نجس ولا ما هو نجس؟
نجس.
هذه ستاتينا إن شاء الله. مع أنه والله حقيقة أنا في نفسي شيء، كيف تولد من النجاسة؟ لا، هو ماذا في، ما الذي داخل النجاسة؟ بيض صراصير، فهل تولد ذلك البيض من النجاسة؟ لا. فننتبه لهذه النقطة، ولذلك هذا البحث جيد، بحث التولد. نعم. نعم. تفضل يا شيخ.
قال فإنهم سلموا ذلك ونحوه.
لحظة، ولأنه لا نفس له سائلة لم يتولد من نجاسة، فأشبه دود الخل. دود الخل لم يتولد من نجاسة كالصراصير إذا مات.
قال إذا مات فيه، فإنهم سلموا ذلك ونحوه، أنه لا ينجس المائع الذي لا ينجس المائع تولد منه إلا أن إلا أن يؤخذ ثم يطرح فيه أو يشق الاحتراز منه، أشبه ما ذكرناه. وإذا ثبت ينجس لازم أن لا يكون نجسا، لأنه لو كان نجسا لنجس كسائر النجاسات.
لا، أنا يظهر لي أن العبارة فيها عدم صحة، وأنا أسألكم أخذ رأيكم فيها. لأنه لو كان نجسا لنجس كسائر النجاسات، ايش رأيكم؟ ما يجود من تحقيق الكاتب المؤلف، ما هو المؤلف، ابن قدامة المحقق، قال لأنه لو كان نجسا لنجس كسائر النجاسات، كيف تجي هذه؟ عندك يا شيخ ايش طبعت كنت؟ طبعا المصرية. انا يظهر لي انها لا نجس كذا تمشي معنا، يعني نجس غيره. اما لو كان نجسا لنجس، طب هو نجس كيف نجس؟ بل يظهر لي والله اعلم انها نجس، لذلك تعدل. فصل.
فصل. فان غير الماء فحكمه حكم الطاهرات.
اي نعم، يصبح ماء ايش؟ طاهرا ولا طهورا؟ ها؟ طاهر. طيب، إن كان
مما لا يمكن التحرز منه كالجراد يتساقط في الماء ونحوه، فهو كورق الشجر المتناثي في
الماء. لا، هذا طهور يا شيخ، هذا طهور، مثل الجراد والورق الشجر المتناثي في الماء يعفى عنه. نعم،
يعفى عنه. وإن كان مما يمكن التحرز منه كالذي يلقى في الماء قصدا، فهو كالورق الذي يلقى في الماء.
إذا كان هذه الديدان وغيرها تلقى في الماء قصدا، فهي مثل الورق أثر في الماء لأنه ألقي فيه قصدا. مسألة.
قال ولو تغير الماء بحيوان مذكى من غير أن يصيب نجاسة، فقد نقل إسحاق بن منصور
كغسيل كرشه وغيره. نعم.
قال سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في ماء فتغير ريح الماء، قال لا بأس، إنما ذلك إذا كان من نجاسة.
وهذه المذبوحة تعتبر إيش؟ ليست نجسة. نعم، لأنها ما هي ميتة. وقال عبد الله.
وقال عبد الله بن أحمد قال أبي وأما السمك إذا غير الماء فأرجو أن لا يكون به بأس،
لأنه حل ميتته. نعم.
فصل. مسألة. ذكر ابن عقيل في من ضرب حيوانا مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا ولم يعلم هل مات بالجراحة أو بالماء.
هل هو يعني لما ضربه مثلا، ضربه بسيف مثلا، فقط قسم شيء من جسمه، هل هو ميت بالجراحة أم ميت بالإيش؟ مثل الصيد، هو المقصود الصيد. الصيد مثلا، أنت رميت الصيد فأصبته فدخل في الماء، فهل مات بالماء ولا مات بالصيد بالجراحة؟ تحتمل ولا ما تحتمل؟ تفضل شيخ.
قال فالماء على أصله في الطهارة، والحيوان على أصله في الحظر
احتياطا،
إلا أن تكون الجراحة موجبة فيكون الحيوان أيضا مباحا، لأن الظاهر موته بالجراح والماء طاهر، إلا أن يقع فيه دم.
هذه أظهر منها من الذكاء في الصيد. أما الحيوان المقصود هنا إلا الصيد. الصيد لو رميته رمية أصابته فنزل من الدم، لو ولو لم ينزل في الماء لمات، فلا بأس أن تأكله لأنه ليس وقيدا. فصل الحيوان،
فصل
أنا يظهر لي أنها في الصيد. نعم.
الحيوان ضربان ما ليست له نفس سائلة، هو نوعان.
أيوة، إذن عندي ما فيه دم وما ليس فيه دم. ما ليس فيه دم نوعان، طاهر ونجس، وبنى الحكم الآن على التولد. تفضل يا شيخ.
قال وهو نوعان ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا، وهو الذي ذكرناه.
الثاني
ما يتولد من النجاسات كدود الحش وصراصره فهو نجس حيا وميتا، لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب والخنزير.
إيه نجسا لأنه متولد لعينه من النجاسة، لكن هل الصراصر ودود الحش هل تتولد من ذات العذرة والنجاسات، أم أنها تجعل بيضها في النجاسات ثم يفقس داخل ليش داخل هذه النجاسة؟ لأن كان النجاسة حاضنة للبيض، كأنها ماذا حاضنة للبيض، لكنها متولدة منه. لا ما هي متولدة من البيض، بخلاف الولد الكلب ولد الخنزير، ولد الكلب ولد الخنزير ولده حقيقة، ففي فرق. يظهر لي أن القياس هنا مع الفارق، ولذلك مسألة بحث التولد هذا ومسائله بحث جيد، قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا. أحد الأسؤال، شفت الناس رفعوا يديهم. أيوة شو؟ إيه ما متولد هو، بس أنه يقصد هو المتولدة من النجاسات، لأنه قال تولدت في عينها وذكر ولد الكلب والخنزير، فدل على أنه، ولذلك زي ما ذكرت أنت تولد فيها ليس منها، يمكن أنه تأثر بالنجاسة في بناء جسم هذا ليش الحشرة داخل ليش داخل البيضة. نعم تفضل.
قال أحمد في رواية المروذي صراصر الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء أو الحب صب، وصراصر
نعم الحب اللي هو الحباب اللي هو الجرات الكبيرة. نعم.
وصراصر البئر ليست بقذرة ولا تأكل العذرة.
شوف هو الصرصور، بس الصرصور البئر غير الصرصور ليش البالوعة أكرم الله الجميع. نعم.
الضرب الثاني ما له نفس سائلة،
يعني دم، دمه أحمر مثل الإبل والبقر والغنم، مثل الإنسان، مثل السباع. ففصل قال ثلاث أنواع. تفضل.
هو ثلاثة أنواع، أحدها ما تباح ميتته هو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء، فهو طاهر حيا وميتا، لولا ذلك لم يباح أكله، وإن غير الماء لم يمنع، إنه لا يمكن التحرز منه.
مش معنى لم يمنع؟ يعني يبقى طاهرا أو طهورا. نعم. إذن النوع الأول السمك وسائر حيوان البحر، هذا تغير الماء وما تغير لا يؤثر، لأنه حل حي أو ميتا. نعم.
النوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي كحيوان البر المأكول وغيره، وحيوان البحر الذي يعيش في البر
اللي يسمونه البرمائي، برمائي، كالضفدع والتمساح. أيوة.
كالضفدع والتمساح وشبههما، فكل ذلك ينجس بالموت، وينجس الماء القليل إذا مات فيه والكثير إذا غيره، وبهذا قال ابن المبارك والشافعي وأبو يوسف، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن في الضفدع إذا مات في الماء لا تفسده لأنها تعيش في الماء، أشبهت السمك.
كأنهم غلبوا شبه الضفدع فوجدوا أنه أغلب ما يكون داخل الماء، نادر أن يخرج من الماء، ولو خرج من الماء يعيش، فكأنهم بل على الأغلب، الأغلب في حياة الضفدع. نعم.
ولنا أنها تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر، ولأنه حيوان له نفس سائلة،
يعني دم،
ولأنه حيوان له نفس سائلة لا تباح ميتته فأشبه طير الماء ويفارق السمك، فإنه مباح ولا ينجس غير الماء.
طبعا فإنه الرجوع إلى ليش السمك. نعم.
النوع الثالث الآدمي، الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا.
مسلمهم وكافرهم، انتبهوا، الآدمي مسلمهم وكافرهم حيا وميتا طاهر، هذا المذهب، والدليل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، متفق عليه.
هل الحديث يوافق النص، يوافق المسألة، ولا في اختلاف؟
في اختلاف.
طيب نسمع.
وعن أحمد أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان فمات، قال ينزح حتى يغلبهم، ومذهب حنيفة قال ينجس
ويغلبهم، يعني خلاص هذا حدنا، ما عاد نستطيع أكثر من كذا، واضح؟ طيب وهو مذهب؟
هو مذهب أبي حنيفة، قال ينجس ويطهر بالغسل لأنه حيوان له نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات.
إذن كم قول الآن؟ قولا، القول الأول الصحيح في المذهب أنه طاهر حي وميت، الثاني عن أحمد أنه نجس. الشافعي،
وللشافعي قولان كالروايتين، والصحيح ما ذكر ما ذكرنا أولا للخبر
اللي هو المؤمن
لا ينجس،
لا ينجس، لكن لازال كلمة المؤمن لا ينجس لازال عندنا إشكال موجود. طيب نسمع.
ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد.
أيوة قاسى الآدمي العادي كافر أو مسلم
الشهيد
بالشهيد، فالشهيد لا ينجس. لماذا؟ لأن رائحته كرائحة ليش؟ رائحة جسدي كريح المسك. ايش رأيكم بالقياس على الشهيد؟ أليست من المعدول به عن سنة القياس؟ ها؟ هذه المسألة تدخل في باب المعدول به عن سنة القياس. لماذا؟ لأن الشريعة ميزت الشهيد عن باقي بني آدم، فلماذا تأتون فترجعون فتقيسون؟ الأصل على الاستثناء اللي هو الشهيد. هل هذا القياس صحيح؟ هذا معدول به عن سنة القياس، لأن الشهيد له خصوصية في الشرع ليست كباقي ليش؟ كباقي الناس، فهذا قياس مع الفارق أصلا. طيب ولأنه،
ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل.
يعني لو نجس بالموت وجينا وغسلناه لندخله المسجد ونصلي عليه هل يطهر بالغسل؟ لا. ليه؟ لأن الموت علة النجاسة وهي موجودة. طيب تفضل كسائر.
قال كسائر الحيوانات التي تنجس بالموت.
لو غسلنا الحيوانات تنجس تطهر؟ لو جينا بشاه ميتة حتفهم فيها فغسلناها 100 مرة تطهر؟ لا. فقاس الآدمي على سائر ليش؟ الحيوانات. تفضل.
ولم يفرق أصحابنا بين المسلم
والكافر. هذه مسألة، هذه مسألة لم يفرق أصحابنا، وهذه مسائل الفروق عند الحنابلة، هذه من المسائل ذكرتها لكم كمبحث الفروق عند الحنابلة. هذه مسألة ولم يفرق،
ولم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.
هذا قول لا فرق بين المسلم والكافر، فكلهم إذا مات فهو طاهر، وإذا كان حيا فهو طاهر. القول الثاني،
ويحتمل أن ينجس الكافر بموته لأن الخبر إنما ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه.
أيوة رجع إلى الحديث، إيش قال في الحديث فوق؟
المؤمن،
المؤمن لا ينجس، ما قال الكافر، حدد بالمؤمن، خصص بالمؤمن، فيخرج الكافر بدالة المفهوم، مفهوم الصفة. خلاص، فقال يحتمل، يعني كان قول ثاني عند المذهب أن ينجس الكافر بموته لأن الخبر إنما ورد في المسلم. طيب نقيس المسلم على الكافر على المسلم في 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 الطهارة النجاة؟ قال لا ما يصح. قلنا ليه؟ ما لماذا فرقت بين الكافر والمسلم في هذه المسألة؟ عند طبعا في الرواية الثانية الضعيفة التي هي تخريج، لأنه
قال لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم.
لا يصلى عليه، هذا دليل على أن هذا القياس مع الفارق. ايش رأيكم؟ لا يصلى عليه دليل حكمي، دليل حكمي. هل كوننا نصلي على المسلم معناها لأنه طاهر؟ هل نحن نصلي على المسلم لأنه طاهر؟ أم نصلي على المسلم لأن ندعو له بالأجر ونحوه؟ فقوله أن هناك فرقا بين المسلم الكافر والمسلم، العلة في الفرق أن المسلم يصلى عليه والكافر لا يصلى عليه، فنجعل هذا يتعلق به الطهارة وهذا يتعلق به النجاسة، مشكلة صح ولا لا؟ لذلك القول الأول أجود. خلاص، وليس له حرمة كحرمة المسلم، أيضا هذه أحكام. فكون المسلم له حرمة ليس معنى أن الكافر نجس. وضحت هذه المسألة؟ لكن عندي إذن عندنا نقاش، النقاش الأول في الشهيد يظهر العالم أنه من معدول بين سنة القياس، والمسألة الثانية في القول الثاني اللي هو القول الضعيف عند الحنابلة أن الكافر لا يصلي عليه، هذه مسألة التفريق ضعيف. في عندي مسألة، طيب ماذا نفعل بقوله تعالى يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ استلي صريح على أن المشرك نجس والدم ميت، ماذا نفعل؟ نعم نجاسة العقيدة نجاسة معنوية. هل توافقون الأخ معاذ على أن نجاسة معنوية؟ نعم توافقه. طيب فلماذا قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ عدم القربان دليل على أن النجاسة حسية مرضى. طيب رد علي، قال إنما المشركون نجس، طيب ما الحكم المبني على العلة؟ علة المشرك أنه نجس، ما حكم تلك العلة؟ ها؟ لا يقرب المسجد الحرام، فعدم قربانه للمسجد الحرام دليل على النجاسة الحسية. وضحت الآن؟ نتكلم عن نجاسة الكافر. ثم أن النص صريح، النص صريح ولا ما صريح؟ قال الله تعالى المشركون نجس، أنت تقول لا ما هو النجس، كيف الله يقول هم نجس وأنت تقول لا ما هو نجس؟ نجاسة معنوية. والنجاسة المعنوية منطلقة من طهارة حسية ولا من نجاسة حسية؟ ما هو المعنوي أكيد لها أصل داخل جسم الإنسان، صح ولا لا؟ يعني الشجاعة لها أصل لها الجسم، فهذا الأصل حس طاهر تخرج منه نجاسة معنوية. كيف تجي هذه؟ أنا ما فهمت، عرفت الآن يا شيخ؟ يعني أصلها طاهر خرجت نجاسة حسية معنوية، كيف تجي؟ ما أعرف والله، ما فهمت. أيضا
أول شيء معنى أو أن هنا يعني تشبيه
إيش؟
هنا نجس أي كنجس.
وليش تتأول؟ المشرك يقول نجس نجس وأنت هنا. أنت رحت التأول.
لو قلنا نجس معنوية. لماذا؟
هذا لو قلتم إيه؟ أنا يظهر لي أنا حسية ترى.
لماذا تنجس المشرك؟ بوصف الشرك.
يا سلام.
طيب وصف الشرك هذا هل هو شيء حسي؟
وصف الشرك.
الشرك نفسه
هو قال إنما المشركون نجس.
خاصة المشرك بالنجاسة. الآن لو جينا عند الشرك، الشرك اعتقاد
أصلاً. اعتقاد. يا سلام عليك.
فهل هذا فناسبه تكون نجاسة معنوية؟
طيب يعني بس أصلها أصل الجسم هذا الإنسان إيش؟
ما سحقة الآية لهذا.
طيب كيف نعرف أن الشيء نجس؟ بالنص، صح ولا لا؟ بالنص. طيب في أصرح من هذا النص؟
لا بس نحمل على مورده.
طيب ونجاسة الميتة؟
لا عينية
حسية. ليش؟ بخروج الروح، والروح قضية معنوية.
في دليل ثاني.
هات.
لما يجي مثلا في الأصنام.
إيه.
إيش قال الله عنه؟ جيس.
رجس من عمل الشيطان.
طيب الآن رجس فسر رجس بالنجس، لذلك قالوا الخمر نجس. هل الصنم نجس بمعنى أنه يعني
لو في ذاته؟ لا لا.
بالنفس.
كيف؟ أنت رحت قست بقس الميتة عليه.
لا الميتة
في علة. وش العلة الثانية؟ افتراق الروح.
لا علة أن الشرع حرم هذا الشيء لا لحرمته ولا لاستقلاله، فلم يبقى إلا نجسته. هنا ما في تحريم. مختلف.
يعني ما في تحريم، حرم أكله طبعا.
الميتة.
الميتة. لكن يبقى عندي الآن إشكالية، كيف أعرف أن الشيء نجس؟ من خلال النظر في القرآن والسنة، فقال القرآن هذا نجس، أقول نجس. أو أمرني بالتطهير، فأقول نجس في دلالة اللزوم. لما جينا للآية الصريحة قلنا لا ما هو نجس. كانك غيرت رأيك معي.
لذلك الشيخ لو اغتسل المشرك، لو أسلم المشرك وجب عليه الاغتسال، الاغتسال كأنه يزيل
نجاسة الشرك، ولذلك قال ألقي عنك شعر الكفر، قال لواث الأسقع، قال ألقي عنك شعر الكفر، على جنابه؟ طب إذا ما على جنابه؟
ما يتصور
إلا يتصور، بمجرد أنه بلغ كلف. صح صدقت. نعم ليش ترجع كتال الجوال؟ أنا لا أسمح لواحد، الله لا يسامحه، من رجع إلى الجوال لا أسمح أحد يرجع الجوال. عندك علم قله، ما عندك علم لا ترجع الجوال، فاهمين؟ كلام ليس لك أنت لوحدك، للجميع. لا أعفو عن أي واحد يرجع الجوال، أعتبر أنها إهانة لي. أثناء الدرس في بيتكم مش علي منك. أنا أكلمك الآن في الدرس، من يوم يبدأ الدرس يعني أنتي لا يفتح الجوال إلا واحد تصل عليه أمه، يتصل عليه أبوه، ما عندنا مشكلة، بر والدين روح، غيرها لا ما أسمح. ما أحد يقعد يفتح ويدور المعلومات من خلال الجوال، أرجوكم هذه آخر مرة. يا شيخ محمد إلا إذا بلغ القلتين لم يتغير. مهم الآن أصلاً الماء الذي تغتسل به أنت يا شيخ محمد عند الحنابلة يرون أنه طاهر أصلاً ويرون أنه سلب الطهورية، فزاد الكافر نجس. الخارج منه هو، لكن الذي مس جسمه هل يلزم منه النجاسة حتى لو تبرداً؟ يعني قصدك أن تحلل جسد الكافر في الماء؟ طيب طيب تلتزم بهذه يا معاذ؟
ما المانع؟
التزم التزم.
شو المانع؟
إيه أنتم لأنكم أنجس عدم القربان لأنه نجس.
يعني المشرك لا يدخل يطبق الحالات الشركية التي كانت عند الكعبة.
بس لماذا المشرك لا يقرب المسجد الحرام؟ لأنه نجس، علة منصوص عليها. لا العلة منصوص عليها في القرآن، إنما المشركون نجس. لماذا يا رب؟ لأن ما الحكم المبني عليها على نجاستهم يا رب؟ لأنهم إيش قالوا؟ لأجل لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
شيخ القرب حسي.
لا أنت ترى أنه طاهر، ما ترى أنه نجس، وترى أن نجاسته حسية يعني معنوية. أنا أرى أنه نجس حسيا ومعنويا. طيب تسمح لي يا شيخ ما أناقشك فيها. إنما المشركون نجس، ما قال إنما الشرك نجاسة، قال المشرك نفسه نجس، نفسه هو شخص نجس، ولذلك ينبني علينا ما يقرب المسجد الحرام. صحيح لا يا شيخ؟ هات
تمام
المثال. ايش فيه تمام المثال؟ وهل يحرم دخول النجاسه الى المسجد؟ هل يحرم دخول النجاسه المسجد؟ انا سالك سؤال واضح، انت تقول تمام المثال ربط في المسجد النبوي، مو المسجد الحرام، المسجد النبوي خلاص. ولو مسجدنا هذا دخله مشرك ما عندنا مشكله، جائز؟ جائز. وهل يحرم دخول النجاسه الى المسجد؟ قول لي ولا لا؟ يحرم. يا سلام عليك. يعني لو واحد جرح جرحا كما كان الصحابة يجرحون في المعارك وأصبحت ثيابه مليئة بالدم والدم النجس ودخل المسجد، حرام؟ يا بدر
شيخنا على كذا عدم جواز ملابس الكافر، عدم قرب ما يقرب الكافر، وعدم جواز أكل ذبائحهم يلامسونها
ويبشرونها. إيه ما في مشكلة. لا شوف يا شيخ، هل النجاسة يعني لمس النجاسة هل هو حرام؟
تعمد
سألتك؟ أيوة بدر. لا أسألك سؤال، لمس النجاسة حرام؟ لمست بولك هل هو حرام؟ والله بصراحة لا أخفيكم، كنت أقول بأن المشرك نجس نجاسة معنوية وأنه طاهر حسيا سنوات طوال في حياتي، لكن في الأخير اقتنعت أن الكافر نجس نجاسة حسية، وحاولت أن يقنع نفسي بغير ذلك ما استطعت. ها؟ أنا درستها قبل أكثر من 20 سنة. أيوة عادي ما هي نجسة نجاسة معنوية، ومع ذلك يجامعها. تفضل يا شيخ إيش الفرق؟ طيب تدرون خلكم على رأيكم ونحن على رأينا وكل على رأيه. حسن آخر واحد حسن. قد يوجد ثمرة خلاف، لكن إيش في ذهني الآن ما عندي. نبغى نمشي شوي، باقي الساعة واحدة وربع، ساعة لنا ساعة وربع نبغى نختم. خذ المسألة الجاية.
قال فصل: وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته.
يعني حكم الجزء يأخذ حكم ليش؟ الكل. إذن هذه قاعدة فقهية، الجزء يأخذ حكم الكل، اكتبوها، الجزء يأخذ حكم الكل. ايش رأيكم في القاعدة هذه؟ هل هي صحيحة ولا خطأ؟ والله أنا أحس أنها غلط. هل الجزء يأخذ حكم الكل؟
لا
احيانا قد ياخذ الحكم الجزء لا ياخذ حكم الكل صح ولا لا؟ فهل الركوع ياخذ حكم الصلاة؟ لا، في اشياء لا وفي اشياء نعم. فتجد ان هل الجزء ياخذ حكم الكل؟ والله حقيقة القاعدة هذه صعبة. طيب هل الجزء ياخذ حكم الكل في النفي ام في الاثبات؟ حرروا لي، من منكم يستطيع حرر هذه المسألة يقرأ الدرس القادم؟ انا والله حقيقة عجزت ان اضبط هذه المسألة. فمسألة وجدت بعض الفقهاء يقول الجزء لا ياخذ حكم الكل، وجدت في مرة اخرى الجزء ياخذ حكم الكل، وجدت مرة ثالثة الاكثر ياخذ حكم الكل، الاكثر وليس الجزء. يعني فما ادري حقيقة متى اقول ان الجزء ياخذ حكم الكل، ومتى يستخدم في النفي ومتى يستخدم في الاثبات. اريد ان احرر هذه المسألة، اتركها لكم. اعطونا المسألة الثانية. وذكر القاضي
قال سواء انفصل،
كمل
سواء انفصلت في حياته او بعد موته، لانها اجزاء من جمله، فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهره النجسه، ولانها يصلى عليها فكانت طاهره كجملته.
لو قطعت رجل رجل قالوا تؤخذ هذه الرجل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين ويعمل لها قبر ولحد كل شيء، خلاص الجزء اخذ حكم الكل. القول الثاني
وذكر القاضي انها نجسه روايه واحده، لأنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلى عليها،
لا نأخذ الرجل ولا نصلي عليها. فالقاضي يرى بالأصل أنه ما نصلي على الجزء، على اليد مثلا السارق قطعت يده، هل نصلي عليها ولا ترمى في حفرة مثلا أو مكان؟ فالقاضي يرى أنه لا يصلى عليها، والقول الأول يرى أنه يصلى عليها. ما أدري شو تسمى عند الأصوليين هذه المسألة، كلهم يستدلون بنفس التعليل، لكن كل منهم له نظرة في الحكم. وحقيقة أن التعليل بالحكم وليس تعليل بالوصف الطبيعي، هو وصف حكمي، وصف شرعي، وتعليل الوصف الشرعي ضعيف ما هو مثل التعليل بالوصف الطبيعي. لكن إيش ما القاعدة الأصولية التي بنى عليها؟ لا والله ما أعرف كيف أتعامل معها. وليس هذا
قال ولا صح هذا، فإن لها حرمة بدليل أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ويصلى عليها إذا وجدت من الميت، ثم تبطل بشهيد المعركة، فإنه لا يصلى عليه وهو طاهر.
لا يصلى عليه وهو طاهر، فهذا شو يسمى؟ ها إراده لشهيد المعركة في الرد على أبي القاضي أبي علاء، نقض. أحسنت، هذه إحدى الصور. إذن تعليق الحكم بالطهارة والنجاسة على الصلاة، على الصلاة عليها، هذه مسألة مشكلة لأنها لا علاقة لها. الوزغ
فصل، وفي الوزغ وجهان، أحدهما لا
ينجس. طبعا نحتاج هذه المسألة خاصة التهامة عندهم كثير من الوزغ، وينزل في الخزان وتطلع رائحته في الماء، يذوق طعمه ويشم ريحه عندما يتفسخ الوزغ في الخزان، فيقولون في حرج، هل يتوضعون بالماء ولا ما يتوضعون؟ خلونا نشوف. في الوزغ وجهان، أحدهما
لا ينجس بالموت، لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب،
يعني طاهر،
ولأنه إن شك في نجاسته فالماء يبقى على أصله في الطهارة.
إذن استخدم الحنابلة في القول الأول القياس، فقاسوه على العقرب، والدليل أو العلة، آسف، العلة لا نفس له سائلة. القول الثاني،
والثاني أنه ينجس، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب يصب ما فيه، وإذا ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك.
طيب إذن عندي تعارض بين قياس وقول صحابي، فإذا تعارض قول الصحابي مع القياس فماذا نرجح؟ لا أنا أبغى القاعدة، أنا أتكلم في القاعدة. ها
القياس،
لا يا شيخ، أحيانا نرجح المسألة، ترجع إلى كل مسألة وذوقها، لكل مسألة ذوقها. فمسألة أرجح القياس لأنه قوي، إما أنه لأنه قياس جلي، أو لأن علته قياس علة، يعني هو قياس علة وعلته صريحة، أو علة منصوص عليها، أو نحو ذلك من الداعم بقياس آخر أو نحو. وقد نرجح بقول الصحابي لأن القائل من الصحابة مثل الخلفاء الراشدين كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في هذه المسألة. قد نرجح بدليل الصحابي عندما استدل في هذه المسألة وهكذا. فقد نرجح بالقياس وقد نرجح بقول الصحابي، وإن كانت النفس تميل إلى قول الصحابي في هذه المسألة وأنها أقوى من القياس، لكن يبقى المسألة مشكلة. إيش الراجح؟ ما أدري، أتوقف. لكن عندكم شيء في هذه المسألة؟ هل نرجح القياس فقياسه على العقرب، أو نرجح قول الصحابي، أن يظهر لي أن مرجحات قول الصحابي أقوى، أولا لأن علي بن أبي طالب، والثاني لأن القياس قياس على عقرب، والعقرب والوزغة إما أن يكون قياس إيش، قالوا لا نفس له سائلة، فجعلوا علة الطهارة لا نفس له سائلة اللي هي الدم. فيبقى أن حقيقة قول علي في نفسي أقوى، وإن كنت لا أرجح هذا الرأي أقف في هذه المسألة. دم أحمر والله لا علم لي، ما قدر ما أعرف، بس يمكن الدم أحمر وردي يا شيخ. طيب المسألة اللي بعدها
قال فصل.
لا عندكم شيء حول قول الصحابي القياس؟ إذا كان الصحابي قاس إذن عندنا دليلان، قول الصحابي والقياس. علي لا يا شيخ، ماتت الوزغة أو الفأرة، لا ما هو قياس يا شيخ، لا ما هو قياس، هو يقول ماتت الوزغة أو الفأرة، لا لكن على كل حال علي رضي الله عنه ينطلق من دليل، مستحيل أن يأتي بهذه المسألة بدون دليل، لكن أين الدليل لا أعرفه، ولا في الأثر ليس فيه شيء، فهو تعارض بين قياس وقول صحابي. يبقى كيف ترجح إذا تعارض القياس مع قول الصحابي؟ تنظر في المرجحات داخل القياس وداخل قول الصحابي. نعم، مسألة أخيرة.
قال فصل وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا؟
فالماء الفأرة قد لا نعرف. نعم، فالماء
طاهر لأن الأصل طهارته، والنجاسة مشكوك فيها، فلا نزول عن اليقين بالشك.
حسنت.
وكذلك الحكم إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا.
أي مبني على القاعدة الفقهية، اليقين لا يزول بالإيش؟ بالشك. نقف هنا، والسبت القادم ليس هناك درس، ونلتقي إن شاء الله السبت بعد القادم، وأتمنى منكم أنكم لا تضيعون أوقاتكم في حضور درس المغني ثم تذهب إلى بيتكم فلا ترجع إلى الكتاب وتراجع وتذاكر وتحضر. واحد منكم يقول لا أنا بشتغل على الأدلة، واحد منكم يقول لا أنا سأرتب الأقوال، واحد منكم يقول سأجمع المسائل، كل منكم يجعل لنفسه مشروعا مع كتاب المغني. حرام بعد 5-6 سنوات نمشي في كتاب المغني ثم تكتشف نفسك أنك أضعت وقتك. اجعلوا هذا المغني مشروعا لكم، نفكك عباراته هنا ونرجع للبيت وندرسه ونقرأ فيه. لا تأخذ برأيي وقد أكون أخطأت في بعض المسائل، لا تأخذ برأيك وقد أكون أنت أخطأت، ابحث ادرس اقرأ احفظ ذاكر هذا الكتاب، اجعله مشروعا لكم، من جعله مشروعا له سيستفيد. الإمام ابن بدران صاحب المدخل، ابن بدران مات عام 350 أو قريب منها، الرجل يقول طلبت العلم 6 سنوات فأصبح فقيها عالما كبيرا في 6 سنوات. لماذا؟ لأنه كان يعاني وهو يقرأ. فنحن نقرأ في المغني اشتغل عليه، اذهب إلى البيت، بعضكم حضر لم يحضر ولا كلمة من الدرس هذا اليوم، ما حضر، وبعد ما يروح لن يقرأ، يرمي الكتاب لن يجي يوم السبت. انتبهوا، لا تضيعون أوقاتكم، استفيدوا منها. كتب الله أجركم ووفقنا وإياكم لمحبة ورضا ورزقنا العلم والنافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أراد يسأل الخاص ما عليه عشان وقت الإخوان. الله يجزاك خير. أيوة يا شيخ تفضل.